إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا أيها الإخوة في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولازال الكلام موصولا في فضائل الخلفاء الأربعة الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. قد فرغنا من الكلام على خلافة الصديق وخلافة الفاروق رضي الله عنهما، وجاء الدور على الكلام على خلافة عثمان ابن عفان رضي الله عنه. فقال الشيخ الحكم: ثالثهم عثمان ذو النورين ذو الحلم والحيا بغير مين، بحر العلوم جامع القرآن، منه استحت ملائك الرحمن، بيع عنه سيد الأكوان بكفه في بيعة الرضوان. ثالثهم أي ثالث الخلفاء الراشدين عثمان ذو النورين. عثمان رضي الله عنه هو حسنة من حسنات أبي بكر الصديق، فإنه أسلم على يديه. فعثمان أبو عبد الله هو حسنة من حسنات الصديق رضي الله عنه. ذو النورين لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم زوجه رقية ابنته، وهاجر الهجرتين وهي معه، الهجرة إلى الحبشة والهجرة إلى المدينة وهي معه، وتخلف عن بدر لمرضها بإذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكان تخلفه عن بدر بسبب قيامه على تمريضها رضي الله عنها، وقد ضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم له بسهم. وبعد وفاة رقية رضي الله عنها زوجه النبي صلى الله عليه وسلم أم كلثوم بمثل صداق رقية على مثل صحبتها، فسمي ذو النورين لأجل هذا، فقد تزوج ابنتي نبي واحدة بعد واحدة، ولم يتفق ذلك لغيره رضي الله عنه. ذو الحلم، وقد عرف عثمان بالحلم وعرف الحلم به، وهذا واضح من سيرته مع رعيته، فكان رحيما رفيقا، وقال عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أرحم أمتي بأمتي عثمان، أرحم أمتي بأمتي عثمان رضي الله عنه. ذو الحلم والحياء، ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: أرحم أمتي بأمتي من؟ أبو بكر. على كل حال، عثمان رضي الله عنه عرف بالحلم وبالرحمة، وهذا واضح من سيرته مع رعيته، وأيضا عرف بالحياء رضي الله عنه، حيث قال صلى الله عليه وآله وسلم وأخبر عنه أن الملائكة تستحي منه. ذو الحلم والحيا بغير مين أي بغير كذب. بحر العلوم جامع القرآن، بحر العلوم فقد عرفت له فتاوى وأقضية جرت عليها هذه الأمة، جرت عليها هذه الأمة. فكما أن أبا بكر وعمر عرفت عنهما فتاوى وأقضية، فكذلك عثمان رضي الله عنه عرف عنه ذلك. بحر العلوم جامع القرآن، والمراد بجمعه للقرآن هنا هو جمعه للناس على مصحف واحد. وأما جمع القرآن من اللخاف ومن الحجارة فهذا حصل في عهد أبي بكر رضي الله عنه. فكما أن أبا بكر جمع القرآن وكتبه في الصحف وبقيت هذه الصحف عند عمر، ولما مات عمر كانت عند حفصة، فلما اختلف الصحابة في القراءات حتى كاد يكفر بعضهم بعضا، أو ما نقول الصحابة، لما اختلف الناس، فجاء حذيفة رضي الله عنه وقال لعثمان: أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف في كتابها كما اختلفت اليهود والنصارى. فجمع عثمان الناس على مصحف واحد، على مصحف واحد، وأحرق ما سواه من المصاحف. منه استحت ملائك الرحمن، بايع عنه سيد الأكوان بكفه، وهذا شرف عظيم جدا لعثمان رضي الله عنه، حتى أشاد بذلك الشيخ محي الدين الخطيب أو محب الدين الخطيب في تعليقاته على كتاب العواصم من القواسم لابن العربي، أشاد جدا بهذه المنقبة، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني بايع عنه. وسنذكر القصة في ذلك في زمن الحديبية. بايع عنه سيد الأكوان بكفه في بيعة الرضوان. فإذا لو أردنا أن نكتب يعني فضائل عثمان، الفضل الأول أنه أثر من آثار الصديق وحسنة من حسناته. الفضل الثاني أنه ذو النورين. الفضل الثالث قيامه بكتاب الله عز وجل قراءة وفهما، قيامه بكتاب الله عز وجل قراءة وفهما، حتى ختمه في ركعة واحدة عند الحجر الأسود، وهذا ثابت عنه بإسناد صحيح أنه ختم القرآن في ركعة واحدة في ركعة الوتر عند الحجر الأسود. ولما دخل عليه الخوارج عاملهم الله بما يستحقون، كان المصحف مفتوحا حتى ضربوه ووقع دمه على المصحف. فإذا كان قياما بكتاب الله عز وجل قراءة وفهما. الرابع أنه جامع الناس على قراءة واحدة، جمع الناس على قراءة واحدة ومصحف واحد، فدرأ الله عز وجل به الاختلاف في كتاب الله عز وجل. وكان سببه ما أخرجه البخاري في صحيحه أن حذيفة كان في بعض الغزوات وقد اجتمع فيها خلق من أهل الشام ممن يقرأ على قراءة المقداد بن الأسود وأبي الدرداء، وجماعة من أهل العراق ممن يقرأ على قراءة عبد الله وأبي موسى، وجعل من لا يعلم بجواز القراءة على سبعة أحرف يفضل قراءته على غيره، وربما خطأه الآخر أو كفره، فأدى ذلك إلى خلاف شديد وانتشار الكلام السيء بين الناس. فركب حذيفة إلى عثمان فقال: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف في كتابها كاختلاف اليهود والنصارى في كتبهم. وذكر له ما شاهد من اختلاف الناس. فجمع عثمان الصحابة وشاورهم، فلم يفعل ذلك باستقلال رأيه، وإنما جمع الصحابة وشاورهم ورأى أن يكتب المصحف على حرف واحد، وأن يجمع الناس في سائر الأقاليم على القراءة، على القراءة بما في هذا المصحف دون ما سواه، لما رأى في ذلك من مصلحة كف المنازعة ودفع الخلاف. وهذا أيها الإخوة أصل عظيم من أصول الدين، كف المنازعة ودفع الخلاف أصل عظيم جدا من أصول الدين، حتى ذكر بعضهم لفتة طيبة جدا لما رجع موسى عليه السلام إلى قومه فوجدهم يعبدون العجل، فقال لهارون: يا هارون، ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني، أفعصيت أمري؟ قال: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. فسكت موسى عليه السلام مع أنهم أشركوا بالله عز وجل، فاعتذر هارون بأنه ربما يعني إذا أمرهم ونهاهم أنهم يتفرقوا، أنهم يتفرقوا. فهذا مما يدلك على أن كف المنازعة ودفع الخلاف أصل عظيم جدا من أصول الدين، طبعا بضوابط معينة. فاستدعى بالصحف التي كان أمر زيد بن ثابت بجمعها، فكانت عند الصديق، ثم كانت عند عمر، ثم كانت عند حفصة، وأمر زيد بن ثابت الأنصاري أن يكتب. فزيد هو الذي جمع، وهو الذي إيش؟ هو الذي جمع لأبي بكر، وهو الذي كتب لعثمان، وأن يملي عليه سعيد بن العاص بحضرة عبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وأمرهم إذا اختلفوا في شيء أن يكتبوه بلغة قريش. فكتب لأهل الشام مصحف، ولأهل مصر آخر، وبعث إلى البصرة مصحفا، وإلى الكوفة بآخر، وإلى مكة مصحفا، وإلى اليمن مثله، وأقر بالمدينة مصحفا. ويقال لهذه المصاحف الأئمة، المصاحف الأئمة. ثم عمد إلى بقية المصاحف التي بيد الناس مما يخالف ما كتبه فحرقه لئلا يقع بسببه اختلاف. ثم ذكر لنا الشيخ الحكمي هنا ما رواه أبو بكر ابن أبي داود في كتاب المصاحف عن سويد بن غفلة قال: قال لي علي حين حرق عثمان المصاحف: لو لم يصنعه هو لصنعته. وقد تقدم أن عثمان رضي الله عنه إنما فعل هذا عن مشورة الإيش؟ عن مشورة الصحابة. الفضل الخامس من فضائله: تستحي منه الملائكة، تستحي منه الملائكة، كما في صحيح مسلم لما كان النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعا كاشفا عن فخذيه أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على حاله، ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك، ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه. فلما خرج قالت عائشة: دخل أبو بكر فلم تهتش له، ودخل عمر فلم تباله، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك، فقال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. وفي رواية: إن عثمان رجل حيي، وإني خشيت إن أذنت له على تلك الحال ألا يبلغ إلي في حاجته. الفضل السادس من فضائل عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بايع عنه بيعة الرضوان، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انتدب عمر ليبعثه إلى مكة ليبلغ عنه أنه صلى الله عليه وسلم إنما جاء من أجل العمرة لا من أجل القتال. فاعتذر عمر أنه يخاف يعني قريشا على نفسه وليس فيها من بني عدي من يمنعه. ثم خرج عثمان ويعني جاء إلى قريش فبلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأشيع أن عثمان قد قتل فطلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم البيعة على الموت أو البيعة على عدم الفرار. فقام الناس يعني يبايعون فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى قال هذه يد عثمان فضرب بها على يده. بايع عنه سيد الأكوان صلى الله عليه وآله وسلم فضرب بها على يده فقال هذه لعثمان ونذكر هنا قصة وهي مهمة جدا في سياق القصص والأحداث التي انتهت بقتله رضي الله عنه أرضاه. فبئس الخروج والخوارج، فإنهم أول ما خرجوا في عهد عثمان رضي الله عنه. والخروج أيها الإخوة، الخروج يبدأ بكلمة، فاحذروا البدء. الخروج يبدأ بكلمة، يبدأ الإنسان بكلمة يتكلم في ولي الأمر ولا يزال يتمادى به الأمر ويسترسل به حتى يعتزل وينزع يده من الطاعة ويخرج بالسيف على أمة الإسلام. وهذا الذي حصل في عهد عثمان رضي الله عنه. أول ما بدأ الكلام أن عثمان رضي الله عنه يفضل أقرباءه واستأثروا بالمال إلى أن وصل الأمر إلى قتله رضي الله عنه. ففي الصحيحين عن عثمان بن موهب قال جاء رجل من أهل مصر حج البيت فرأى قوما جلوسا فقال من هؤلاء القوم؟ قالوا هؤلاء قريش. قال فمن الشيخ فيهم؟ قال عبد الله بن عمر. قال يا ابن عمر إني سائلك عن شيء فحدثني عنه، هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ قال نعم. شوف كيف البداية كلام. قال هل تعلم أنه تغيب عن بدر ولم يشهد؟ قال نعم. قال هل تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال نعم. قال الله أكبر. لما أخذ هذه الأجوبة من ابن عمر كبر وحسب وزعم أنه وصل إلى مفتغاه. قال ابن عمر تعال أبين لك، أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفى عنه وغفر له، هذه كافية، ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم، فهذه تكفيه أن الله تبارك وتعالى عفى عنه. وأما تغيبه عن بدر فإنه كان تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكانت مريضة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه. وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه، فكان عثمان رضي الله عنه بالنسبة لقريش كان يعني أعزهم وكانت له الوجاهة عندهم. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان فكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى: هذه يد عثمان. فضرب بها على يده فقال: هذه لعثمان. فقال له ابن عمر رضي الله عنه: اذهب بها الآن معك، اذهب بهذه الأجوبة. وفي البخاري أيضا أيها الإخوة، هذا أيضا مما يدل على أن بداية الخروج كلام، أن عبيد الله ابن عدي بن الخيار أخبر عروة يعني أن المسور ابن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود قال لعبيد الله بن عدي: ما منعك أن تكلم عثمان لأخيه الوليد؟ الوليد بن عقبة أخو عثمان لأمه، الوليد بن عقبة أخو عثمان لأمه. فقالوا: ما منعك أن تكلم عثمان لأخيه الوليد؟ فقد أكثر الناس فيه. بعض الناس ربما يفعل هذا وقصده إيش أيها الإخوة؟ وقصده الإثارة. وبعض الناس يفعل هذا لأنه يعلم أن هذا الذي يكلمه أوجه عند ولي الأمر، فهذا لا بأس به. فإذا الإنسان إذا أراد أن ينصح لولي أمره فيكون قصده النصيحة، إما أن ينصح بنفسه وإما أن يكلم ذا وجاهة فيبلغ نصيحته للسلطان. لكن في بعض الناس أحيانا لا يكون قصدهم النصيح وإنما قصدهم الإثارة. قال: فقصدت لعثمان حتى خرج إلى الصلاة عبيد الله بن عدي، قلت: إن لي إليك حاجة وهي نصيحة لك. قال: يا أيها المرء، أعوذ بالله منك. فتقول يعني إنما قال عثمان هذا لما قد كثر من الكلام على عثمان رضي الله عنه، وقد كان يبلغ هذا الكلام. فمن كثرة الكلام عن عثمان رضي الله عنه وكان يبلغ هذا الكلام، فعبيد الله بن عدي لما قال له: إني لي إليك حاجة وهي نصيحة، قال: يا أيها المرء، أعوذ بالله منك. قال: فانصرفت فرجعت إليهم، إذ جاء رسول عثمان فأتيته، مع أنه قال له: أعوذ بالله منك، لكن ما تركه، أرسل إليه رسولا. فقال: ما نصيحتك؟ فقلت: إن الله سبحانه بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب، وكنت ممن استجاب لله تعالى ولرسوله، فهاجرت الهجرتين وصحبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورأيت هديه. شوف كيف النصيحة. فالذي يريد أن ينصح لابد أن يقدم بهذه المقدمات الطيبة. فإذا يعني مقدمة النصيحة ثناء بالحق، مقدمة النصيحة ثناء بالحق. قال: وقد أكثر الناس في شأن الوليد. هو هذا هو المطلوب، لكن شوف كيف قدم له عبيد الله بن عدي بهذه المقدمة. فقال له عثمان: أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: لا، ولكن خلص إلي من علمه ما يخلص إلى العذراء في سترها. أي أنه بلغه من علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الشيء الكثير. قال: أما بعد، فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالحق، فكنت ممن استجاب له ولرسوله وآمنت بما بعث به، وهاجرت الهجرتين كما قلت، وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعته، فوالله ما عصيته ولا غششته حتى توفاه الله عز وجل. طبعا عثمان رضي الله عنه ما أراد يعني أن يمدح نفسه، وإنما أراد ماذا؟ أراد ما بعده. فيقول له أنا فعلت مع النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا، ووالله ما عصيته ولا غششته حتى توفاه الله عز وجل، ثم أبو بكر مثله، ثم عمر مثله، ثم استخلفت، أفليس لي من الحق مثل الذي لهم؟ قلت بلى. قال فما هذه الأحاديث التي تبلغني عنكم؟ هذا هو الشاهد. فما هذه الأحاديث التي تبلغني عنكم؟ هذا معناه أن الأمر يعني قد استفحل وانتشر وكثر الكلام، وكثر الكلام. ويا أيها الإخوة، يعني عندما يكثر الكلام من أهل الإسلام، خلينا نكتب هذا، هذا مهم جدا، عندما يكثر الكلام من أهل الإسلام نجزم أنهم ما أرادوا إلا النصيحة، ولكن أعداء الإسلام ينتهزون مثل هذه الفرص. وهذا الذي حصل بالضبط. صح الناس يتكلمون وما أرادوا إلا نصيحة ولي الأمر، بل ما من ولي أمر أبو بكر وعمر وغيرهم إلا أنه كان يأمر يعني الرعية بتقويمه إذا عوج، ولكن أعداء الإسلام ينتهزون هذه الفرص وهذه الخلافات فيدخلون بين المسلمين فيفسدون عليهم يعني أحوالهم، ويفسدون بين يعني الراعي والرعية. ثم قال أما ما ذكرت من شأن الوليد فسآخذ فيه بالحق إن شاء الله. ثم دعا عليا فأمره أن يجلده فجلده 80. فإذا كانت القضية قضية الوليد سهل، أمر عثمان رضي الله عنه بجلده وهكذا. وأما أن يكثر الكلام عن ولي الأمر فهذا هو بداية الشر. الفضل 89 أنه حفر بئر رومة، أنه حفر بئر رومة وكان دلوه فيها كدلاء المسلمين، وجيش جيش العسرة، جهز جيش العسرة في غزوة تبوك، واشترى أرضا وسع بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسجده، ومع ذلك منعه هؤلاء الخوارج من الماء، الله بركاته، ومنعوه أن يصلي في المسجد الذي وسعه. فإذا هذا من مناقبه فضائله رضي الله عنه كما جاء في المسند. قال الأحنف انطلقنا حجاجا فمررنا بالمدينة، فبينا نحن في منزلنا إذ جاءنا آت فقال الناس في المسجد، فانطلقت أنا وصاحبي فإذا الناس مجتمعون على نفر في المسجد، قال فتخللتهم حتى قمت عليهم فإذا علي والزبير وطلحة وسعد، قال فلم يكن ذلك بأسرع من أن جاء عثمان يمشي، فقال ها هنا علي؟ قالوا نعم. ها هنا الزبير؟ قالوا نعم. ها هنا طلحة؟ قالوا نعم. ها هنا سعد؟ قالوا نعم. قال أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو، تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من يبتاع مربد بني فلان غفر الله له؟ فابتعته، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت إني قد ابتعته، فقال اجعله في مسجدنا وأجره لك، قالوا نعم، قال أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو، تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من يبتاع بئر رومة فابتعتها بكذا وكذا، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني قد ابتعتها، قال اجعلها في سقاية للمسلمين ولك أجرها. قالوا نعم. قال أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو، تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر في وجوه القوم يوم جيش العسرة فقال من يجهز هؤلاء؟ غفر الله له، فجهزتهم حتى ما يفقدون خطاما ولا عقالا. قالوا اللهم نعم. فقال اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. وقصة حفره رضي الله عنه لبئر رومة قد علقها البخاري في صحيحه بصيغة الجزم، وذكرها الشيخ الألباني في الإرواء برقم 1594. الفضل الحادي عشر صبره على الحصار حتى لقي المختار صلى الله عليه وآله وسلم. صبره على الحصار وفدى الأمة بدمه، وفدى الأمة بدمه رضي الله عنه وأرضاه. كذب الذين يقولون إن الصحابة خذلوا عثمان أو رضوا بقتله، هؤلاء كذبة، بل جاءوه وقالوا له ما يفعل 3000 ب20,000، المدينة فيها 20,000. قالوا فلو أمرتنا لا يعني رددناهم. فأبى رضي الله عنه أن تراق بسببه قطرة دم، ورضي هو رضي الله عنه أن يكون هو المقتول، فهو فداء لهذه الأمة، فدى هذه الأمة بدمه رضي الله عنه وأرضاه. فروى أحمد عن عائشة قالت أرسل رسول الله إلى عثمان بن عفان فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما رأينا إقبال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على عثمان أقبلت إحدانا على الأخرى، فكان من آخر كلمة أن ضرب على منكبه وقال يا عثمان إن الله تعالى عسى أن يلبسك قميصا، يعني الخلافة، القميص في المنام هو الدين وهو الخلافة، الخلافة الراشدة، ولا منافاة بين الدين والخلافة الراشدة، فإن الخلافة الراشدة إنما تكون لإقامة الدين. عسى أن يلبسك قميصا فإن أرادك المنافقون، فالخوارج منافقون، الخوارج منافقون، نعم والله الخوارج منافقون، فلا تغترن بهم واعتبر ذلك بحالهم لما قتلوا عثمان، فإنهم توجهوا إلى بيت المال فنهبوه. أين أنتم يا دعاة العدل؟ أنتم أنكرتم على عثمان أنه لا يعدل، طيب أين عدلكم الآن؟ فعلم أن هؤلاء منافقون يظهرون بشيء ويخفون شيئا آخر، يظهرون الدين ويخفون الدنيا، والدنيا مسيطرة على قلوبهم. فإذا لا ننسى هذا أن الخوارج منافقون، فإن أرادك المنافقون على خلعه، والخوارج هؤلاء هم الذين أرادوا عثمان على خلعه، قال تنحى عن الخلاف، إما أن تتنحى وإما القتل، فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه حتى تلقاني. فصبر رضي الله عنه، فإذا صبره ومنع الصحابة من الدفاع عنه لأجل هذا الحديث، فهذا من أعظم مناقبه رضي الله عنه، أنه صبر فداء لهذه الأمة. وحفاظا على دمائها. ولذلك من الوجوه التي يفضل بها عثمان على علي أن عثمان اجتهد في الإيش؟ في الإيش؟ في الأموال. وأما علي فاجتهد في الإيش؟ في الدماء. والاجتهاد في الدماء أخطر من الاجتهاد في الأموال. الاجتهاد في الأموال نهايته الظلم، ما فيه مشكلة. أما الاجتهاد في الأموال قتل، الاجتهاد في الدماء قتل. وروى أحمد والترمذي أيضا عن ابن عمر قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فقال يقتل فيها هذا المقنع يومئذ مظلوما. قال ابن عمر فنظرنا فإذا هو عثمان ابن عفان. الفضل الثاني عشر من فضائله شهادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم له بأن من اتبعه في الفتنة نجا، من اتبعه في زمن الفتنة نجا. وهكذا الحال أيها الإخوة بالنسبة لولي الأمر مهما كان، بالنسبة لولي الأمر مهما كان من اتبعه نجا. وتأمل كيف قرن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين السنة والجماعة، فاتباع السنة اتباع الجماعة، واتباع الجماعة اتباع السنة، حتى ولو كان ولي الأمر من أفجر الناس ومن أفسق الناس، فاتباعه والاجتماع عليه وعدم شق عصا المسلمين هو الإيش؟ هو النجاة. دليل ذلك ما رواه أحمد بسند جيد عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إنكم تلقون بعدي فتنة واختلافا. فقال قائل من الناس فمن لنا يا رسول الله، فمن لنا يا رسول الله؟ قال عليكم بالأمين وأصحابه، عليكم بالأمين وأصحابه، وهو يشير إلى عثمان بذلك، يعني إياكم والخوارج، عليكم بالأمين وأصحابه، كونوا مع عثمان ومع الصحابة. وأما هؤلاء الخوارج فلم يكن فيهم صحابي واحد. وروى الترمذي أيضا فيما يتعلق بهذا عن أبي هريرة قال لولا حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تكلمت. وذكر الفتن فقربها، فمر رجل متقنع في ثوب فقال هذا يومئذ على الهدى، فقمت إليه فإذا هو عثمان ابن عفان. فهذا يعني بعض فضائله رضي الله عنه، وقد يعني تقدم في الأحاديث التي في فضل الشيخين يعني ما يشير إلى خلافته وأشياء من فضائله، وفي فضائله يعني منفردا ومع غيره من السابقين أحاديث كثيرة. يبقى لنا أيها الإخوة صفة مقتله، وهذا أنا في اعتقادي موضوع من أهم الموضوعات، فلذلك لأهميته نؤجله إلى المرة القادمة، ولعلي يعني أكتب لكم في ذلك يعني ورقات مختصرات، وأنتم اقرأوا ساعدوني في القراءة، فأنا أدلكم على مصدرين مهمين، كل واحد يعني يحاول يكتب ورقتين في خلاصة هذا الموضوع في صفة مقتله وسبب مقتله، يعني من بداية الفتنة، متى بدأت الفتنة حتى انتهت بمقتله رضي الله عنه. فراجع لذلك البداية والنهاية لابن كثير طبعة الشيخ التركي المجلد العاشر من صفحة 263 إلى أن تنتهي، وكذلك كتاب العواصم من القواسم بتعليق الشيخ محب الدين الخطيب من صفحة 56 إلى صفحة 142، من صفحة 56 إلى صفحة 142، لأن هذا الموضع أيها الإخوة فيه يعني فيه عبرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل سنته عليه الصلاة والسلام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.